بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. العرباض بن سارية، لمن يسأل، يعني هو الصحابي، كان من أهل الصفة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي عبيدة وعن آخره. يعني طيب، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فشاهد، هي يعني من الفوائد، من فوائد الحديث، إن الإنسان يهتم بمسألة الوعظ. الوعظ ده أمر من الأمور المهمة، ينبغي الإنسان يتنبه ليها. يعني أحيانا أنا محتاج إن أنا أسمع موعظة، محتاج إن أنا أسمع حاجة تخوفني، محتاج إن أنا أسمع حاجة تذكرني بالله عز وجل، حاجة تفكرني بالآخرة، حاجة تفكرني بالموت، محتاج موعظة، حد يذكرني بالنعم والتقصير في حق الله عز وجل وشكر النعمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه، قوله صلى الله عليه وسلم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمعة والأعياد، ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا، كما في الصحيحين عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس. يعني كان ابن مسعود له مجلس يذكر فيه أصحابه في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن مسعود. فاهمين؟ يعني هو الرجل بيقول لابن مسعود: احنا بنحب كلامك ونفسنا ان انت تعمل لنا درس كل يوم، موعظة كل يوم، إن نحب حديثك ونشتهيه، ولا وددنا انك حدثتنا كل يوم. فهو رضي الله عنه له فقه، فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، تزهقوا. يعني لو كل يوم بتسمع موعظة، كل يوم حد يطلع يقعد يعظك، فأنت ممكن تمل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، يعني مش على طول، مش كل شوية مواعظ. كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يتركهم شوية ينوع. فلا، هل معنى كده ان الانسان يعني ما يسمعش بقى دروس كل يوم وما يتعلمش العلم؟ لا، أولا على حسب احتياج قلب الإنسان وإقبال وإدبار الإنسان. فلو الإنسان مقبل يسمع مواعظ المانع، لكن السنة في الوعظ إن الإنسان يقتصر وإن يتخول الناس، يراعي أحوال الناس، إقبال وإدبار الناس. لو الناس بدأت تمل فلا يشق على الناس، ماشي؟ فده أمر مهم. فالفائدة الأولى إن أنا كإنسان أنا محتاج الوعظ ده، لأن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس بيعظ أصحابه فمن باب أولى أنا اللي محتاج ده. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهؤلاء الأكابر، إذا كان هؤلاء الصحابة محتاجون للموعظة، وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه بيحكي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة، فهم محتاجين يسمعوا موعظة، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى إحنا محتاجين المواعظ دي. فاللي ما بيسمعش مواعظ هو بيحرم نفسه. يعني في مواعظ جميلة أوي للشيخ الشنقيطي، مختار الشنقيطي، حاجات جميلة، صوته كده إيه يرقق القلب وكلامه يذكر بالله عز وجل ويذكر بالآخرة. فالوعظ هو التذكير والتخويف، يدخل فيه الترغيب والترهيب، ذكر الجنة والنار كما في الحديث، ما حنظلة رضي الله عنه قال: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين. هي دي، أنا محتاج دايما تذكرة، حسيت إن أنا نفسي فيها فتور، أو مثلا حاسس إن أنا عندي مشكلة، مثلا ضعف الهمة في عبادة معينة أو معصية معينة أنا متجرئ عليها ومش خايف، لقيت ان انا بنام مثلا على صلاة الفجر، او عندي مشكلة في مثلا الغيبة، او عندي مشكلة في بذاءة اللسان، ايا كان معصية، فانا محتاج ان انا اخوف نفسي، اتعامل مع نفسي كده زي اللي بيروح لدكتور عايز يتعالج. فالموعظة دي علاج للقلب. وشوف هنا الاثر اهو، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، في رواية قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ده أثر الوعظ إذا خرج من قلب صادق، ويعني وافق قلبا سليما. يعني الوعظ الموعظة إذا خرجت من قلب صادق وقلب الإنسان المتلقي الموعظة قلبه سليم وألقى السمع وهو شهيد، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلا كما قال ابن القيم وقال أهل العلم: وما لميت بجرح من إيلام، وما لجرح من ميت من إيلام. يعني لو واحد ميت وانت يعني جرحته مش هيحس بحاجة، لا يتألم. فإذا كان القلب ميت فالإنسان يبتغي لقلبه حياة، يطلب ان هو يحيي هذا القلب بالذكر وبالدعاء وتدبر القرآن وسماع المواعظ، وان حضور الجنازة، يحضر غسل، يحضر جنازة، يزور، يعود مريض، الحاجات دي اللي هي ترقق قلب الإنسان، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه. فهنا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فأثر الوعظ وجلت منها القلوب يعني خافت، وذرفت منها العيون يعني ظهر الأثر على الدمع، تأثر خوفا من خشية الله عز وجل. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال ابن رجب: والبلاغة في الموعظة مستحسنة. قال: وأعظنا موعظة بليغة. والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبه ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل الكلام النافع لقلوب الناس في أقصر مدة. وقوله: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال: هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني علامة حياة القلب إيه؟ لما الإنسان يسمع الذكر، يسمع موعظة، يشعر بتغير في قلبه وخايف. فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله أكبر. ثم تلين جلودهم وقلوبهم، يعني أثر الذكر. قال: وجلت منها القلوب. وقال الله عز وجل: أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال الله عز وجل: تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القلب يلين يلين. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أي شواهد على قوله، قول العرباض رضي الله عنه: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ده أثر الموعظة. وإذا كان الإنسان حتى لا يبكي، يعني إذا سمع موعظة مثلا ولا لم يبكي، لكن خد قرار إن هو مثلا هيسيب المعصية اللي هو بيعملها أو هيعمل طاعة، هو ده التفاعل مع الموعظة. يعني إذا كان البكاء لا يترتب عليه فعل، والتأثر لا يترتب عليه مجرد تأثر قلبي، وبعدين أول لما يخرج مثلا من المجلس أو أول لما يقفل المقطع خلاص مفيش حاجة اتغيرت. فمش الغرض إن الإنسان بس يعني إيه، يعني يمصمص شفايفه كده وعينيه تدمع ويعني قلبه يتأثر وبعدين بعدها مفيش حاجة تتغير، إنما اللي هيترتب على الموعظة العمل. لذلك هم قالوا: يا رسول الله، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. خلاص القلوب لانت، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، خلاص عايزين نعمل بقى. فسماع الموعظة يراد ليه؟ علشان تلين القلب ده، علشان تستعين بهذا اللين وهذه الرقة في قلبك إن أنت تعمل. فيستغل اللحظات، يعني مش الغرض، مش غاية الإنسان إن هو يسمع بقى الدرس ويتأثر ويبكي. أيوة، فين العمل؟ قوله: كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع. فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. يعني لو واحد خلاص هو مودع للدنيا بيموت، آخر كلمات هيقولها، هيبقى الكلام ده خارج بإخلاص إزاي، قلب عامل إزاي، وحرص. وصية مودع كأنها موعظة مودع، كما قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. خلاص أنت بتموت، فبتتكلم في أهم حاجة عندك. فقال كأنها موعظة مودع فأوصنا، طب عايزين وصية. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، وذكر الحديث في الهامش تحت، قال ولفظه: قال ابن عمر: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. فقال: لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. يعني لو أنت بتصلي وعارف أن الصلاة دي آخر صلاة ليك، هتصليها إزاي؟ يعني لو عارف أن صلاة الفجر اللي فاتت دي آخر صلاة، هتصلي الصلاة إزاي؟ خشوع هيبقى عامل إزاي؟ دعائك في الصلاة. فصلاة المودع، موعظة المودع، فيها تمام الشفقة وتمام الإتقان. قال: ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقولهم فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوا وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة في الدنيا والآخرة. وده أمر مهم، إن ممكن إنسان يسمع وصية من عالم، يعني تقابل حد من أهل العلم، من المشايخ، من العلماء، فتقول له: يا شيخ أوصني. فالشيخ إيه؟ ينصحك نصيحة ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ليها، وتلقى يعني عندك موضعا حسنا، فالإنسان ينتفع بالنصيحة وينتفع بالموعظة، وربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي بسبب كلام العالم. فممكن الإنسان يطلب وصية من إخوانه، من لو لقيت حد من إخوانك ناصح يحب لك الخير وعلى قدر من العلم والدين والعقل، وانت طلبت منه ان هو ينصحك. فكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، قال: هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالتقوى تقوى الله عز وجل سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معيشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليهم عبد، وفي رواية حبشي، وإن تأمر عليهم عبد. هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أطلع الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته وولاية العبيد عليهم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأحاديث في هذا المعنى كثير، وهذا إذا كان في طاعة الله عز وجل، هذا إذا كان يعني الطاعة قال في الشرح يعني: فأما إذا لم يحكمهم بكتاب الله وأراد أن يحكمهم بحكم الطاغوت، فلا سمع له ولا طاعة في مثل هذه القوانين الوضعية التي وضعها أولئك الضالون الذين يحلون بها ما حرم الله من الربا والزنا والخمر وغير ذلك. وكذلك فإن الحاكم لا يطاع في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق سواء كان الحاكم أو غيره في معصية الخالق. ماشي. فقال: وإن تأمر عليكم عبد، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هي وصية يعني محتاجين إن احنا نركز فيها. قال: عليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، إلى يوم القيامة، ناس في خلاف، فرق وطوائف ومذاهب، وكل حزب بما لديهم فرحون. طب أنت تعمل إيه في وقت الخلاف ده؟ قال: عليكم بسنتي، إلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع من يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يعظم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من يمشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف كده، ده الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام ما سابناش كده، عمل ليك ميزان، ميزان توزن عليه الناس. تسمع مين؟ تتابع مين؟ تتابع الإنسان اللي بيعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ترى فيه اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي أخلاقه وفي معاملاته في عبادته. فكل ما كان الإنسان أقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون ده أولى بالاتباع. يعني تشوف العالم أين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فين التعظيم للسنة، هل يتكلم بكلام من عنده لم يسبق إليه وملوش سلف فيه، لا من كلام الأئمة ولا من كلام العلماء، يعظم أهل العلم، يعظم العلماء، ولا هو بيمشي في طريق مع نفسه كده ويتبع هواه. مهم ده، يعني تعرف انت بتسمع كلام مين وبتتبع مين وتستفتي مين. يعني ده أمر الدين، ده أغلى حاجة عندك، دينك. فإن أنت تتبع إنسان هو أصلا تايه وبيتوه الناس معاه، ودي أنا نصيحة أنصحها لإخواني، يعني الإخوة والأخوات اللي بيسمعوا الكلام ده، إياك إن أنت تتابع إنسان لا يطلب العلم، ملوش شيخ مربي، سيء الأدب، سيء الخلق، بيتطاول على العلماء وعلى الأئمة وعلى المشايخ، يعلمك قلة الأدب ويعلمك التطاول ويعلمك البذاءة. تابع العالم اللي بيعلمك النافع ليك، مش بيدخلك فيه خناقات ومشاكل اللي هي انت مالكش فيها. يعني عايزكم تسمعوا مقدمة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في الدروس بتاعته في دورات مهمات العلم. اسمع المقدمة، شوف الشيخ بيقول ايه، اسمعوها عشان تفهم الفرق بين العالم الرباني الحريص اللي ان هو يرحم الطالب، ومن رحمة العالم بالمتعلم ان هو يعلمه صغار العلم قبل كباره، ويرقيه في العلم، ويشغله بالأمور النافعة، ويعلمه الأدب يعني قبل العلم. لأن إذا العلم إنسان تعلم وهو أصلا سيء الخلق، سيء الطبع، فالعلم ده يكون وبال عليه، وبال على الناس. يعني إذا الإنسان ما رباش نفسه وما قعدش كده يتزكى ويقعد تحت أرجل العلماء ويتعلم الأدب ويتعلم السمت، وكان الشيخ بتاعه الكتاب، وهو سيء الطبع وسيء الخلق، ويعلم الناس الكبر، ويعلم الناس الجرأة على في الكلام في أمور الدين، والجرأة على العلماء وعلى الأئمة، لا خير فيه. وعايز تعرف، عايز تعرف أثر العالم ده أو الشيخ اللي أنت بتتابعه، شوف النتاج بتاعه، شوف الطلبة اللي خارجين من تحته انشغالاتهم إيه واهتماماتهم إيه، شوف أدابهم عامل إزاي، شوف مستواهم في العبادة عامل إزاي، عشان تعرف. فلو لقيت اللي طالعين من تحته يعني لسانهم طويل، بتوع مشاكل، همهم الرد على التعليقات والخناقات، وقص المقطع وده قال كذا وده قال كذا، والجرأة في الكلام في الدين، والجرأة على الفتوى، والجرأة على المشايخ وعلى العلماء، فتعرف هنا. القاعدة اللي هتمشي عليها حاجتين: حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك. الأمر ده اللي انت داخل تتفرج عليه، ولا المقطع، ولا الدرس، ولا البوست اللي انت بتقرأه، ولا تعليقات الناس، ده في الخطة بتاعتك؟ ده هينفعك في أمر الدين؟ انت أصلا مهتم بالمسألة دي؟ تشغلك؟ ده حاجة نافعة ليك؟ لأ، يبقى خلاص أنا ماليش دعوة، ده شيء ما يخصنيش، شيء مش مهم بالنسبة لي دلوقتي. ده الأمر الأول، احرص على ما ينفعك، إن أنت تهتم بالشيء النافع ليك. الحاجة التانية إن أنت تنشغل بالترقي، وما تترسش المسائل اللي هي اللي بيسموها الطبوليات. يعني ما تدخلش في مسألة من المسائل وانت ايه عايز تتعلمها علشان تعرف ايه تاخد صف حد في الخناقة، لا، خلي التعلم بتاعك كده بنفس هادئ. انا عايز اتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انا عايز انشغل. والغرض من العلم ده كله ايه يا جماعة؟ الغرض من العلم ده كله ايه؟ يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده الغرض منه ان انت تدخل الجنة وتنجو من النار، وان ربنا يرضى عنك، وان انت تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت قعدت تعلمت العلم، تعلمت ازاي تصحح العبادة بتاعتك، وتصحح الاعتقاد بتاعك، واخذت العلم من العلماء الثقات، من تثق في علمه وفي دينه وفي امانته، ولو أمور أشكلت عليك في أمر الدين تستفتي فيها حد من العلماء، وإنت كنت بتعمل جبت مثلا كتاب زي كيف عاملهم أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب فيه الأخلاق، كتاب الشمائل، كتاب رياض الصالحين، جبت الترغيب والترهيب، الأربعين النووية، واتعلمت النهاردة مثلا إن الموعظة دي حاجة مهمة، فبدأت تسمع مواعظ، سمعت إن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، ليها فضل وليها ثواب، تقولها إيه؟ لو عرفت فضل صلاة الضحى، وقفت تصلي ركعتين الضحى زي ما خدنا في حديث من كام يوم، وقفت تصلي، فده أنفع ليك وأبرك، إن أنت تشوف فين سنة النبي وتعملها، الأذكار اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها، العبادة بتاعت النبي، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هل ده مش موجود؟ هل ده صعب إن أنت توصل له؟ يعني هل عليكم بسنتي؟ دي حاجة أنت مش عارف توصل لها؟ ما أنت عارف سنة النبي، تعرف توصل لها. فالضابط في التوهان ده، في الاختلاف ده، يقول لك انا حاسس ان انا تعبت، والناس مشايخ بيتكلموا في بعض، وده مش عارف ايه، وده بيقول، وده انت مالك ومال الكلام ده؟ انت دور على الحاجة اللي تنفعك. لو انت سبت كل القصص دي كلها وركزت على حد مثلا بيشرح، هيشرح لك كتاب في النحو، هيشرح لك كتاب في العقيدة، هيشرح لك كتاب في المصطلح، هشرح لك سورة تفسير، هتاخد باب معين من أبواب العلم في اللغة، تاخد حاجة في البلاغة، حاجة في الصرف، وقعدت وركزت، قعدت في شهر شهرين 3 شهور، حفظت مثلا المفصل من قاف للناس أو من حجرات للناس، وقرأت تفسير المختصر، وخلاص. أنت مالك ومال الخناقات دي؟ اعمل اللي وراك، تعلم الحاجة اللي انت لو مت النهاردة، لو مت النهاردة مش هتتسأل انت ايه رأيك في العالم الفلاني، وقول لنا اختيار انت مثلا شايف ان فلان ده اقوى من فلان. انت مالك ومال الكلام ده؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ لما اموت النهاردة الحاجة اللي هتسأل عنها هي دي الحاجة اللي انا انشغل بيها. هتسأل النهاردة عن الصلاة، هتسألي عن حجابك، هتسأل عن صلة الرحم، هتسأل عن العلاقات الاجتماعية بتاعتك، المظالم، هتسأل عن الحقوق والواجبات، هتسأل عن المال، تكتسب المال ده من حلال ولا من حرام، ده اللي ذهنك ينصرف ليه. انما كون ان انا افضل قاعد حياتي كل ما تطلع مسألة والاقي خناقة، او ما انا جايب الطبلة وواقف في صف واقعد اطبل لحد من المشايخ، ولا ادخل في خناقة اقعد انا اتتبع امور، سواء اللي بيتتبع التفاهة او اللي بيتتبع الخناقات، الاتنين محتاجين ان هم يفوقوا. ده عمرك يعني، اللي انت بتضيعه ده شبابك، ما تبقاش ايامك كلها شبه بعض. ويجي اي حد ياخدني في اي خناقة انا رايح معاه، انا مالي ومال الكلام ده؟ احرص على ما ينفعك. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يعني انت لو قعدت تدرس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرس تقرأ في ترجمة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتدرس سنن الخلفاء الراشدين، وتقرأ في هدي الصحابة، وتذاكر قصص الانبياء، خلاص انت عايز ايه؟ يعني لما انت تقرأ في ترجمة وسيرة الصديق رضي الله عنه، هل هي مش موجودة؟ طب ما تقرأ فيها وتتعلم وتشوف أخلاق أبو بكر، وأخلاق أبي بكر، وعبادة أبي بكر، وزهد أبي بكر، وتقتدي به. ماشي. فده إجابة لإيه؟ إجابة لإيه؟ للي بيقول أنا حاسس إن أنا تايه، وأنا حاسس إن أنا مش عارف إيه، والخناقات أنت اللي متوه نفسك. انت اللي بتتابع ناس هم بيتوهوك، ودي العلامة. وانا بأكد على المعنى ده، تابع. قال في سورة ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هم العلامتين اهو، هو مهتدي في نفسه، هو حريص عليك ومش عايز منك مصلحة، ومش عاي... انا مش عايزك تبقى ألتراس ليا، يعني مش عايزك ان انت تكوين الأتباع اللي هو داخل بيدافع عن الشخص أيا كان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا، هو أنا مع الشيخ بتاعي ومتعصب ليه في كل الاتجاهات. لا، ما حدش قال كده. وتتعصب ليه؟ وتغالي في الشيخ ليه؟ تمشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظم أهل العلم، وتحترم وتقدر العلماء. لكن أنا مش بطلب منك ان انت تكون تابع وتدخل بقى التعصب ليا، وتبقى حياتك قاعد ايه مقضيها خناقات. فاهمين يا شباب؟ يعني ارجو ان انتوا ايه يعني تكونوا مستوعبين الكلام اللي انا بقوله، ويعني ان شاء الله يكون الكلام ده مهم. يعني ان شاء الله اللي يعمل بيه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه وينتفع. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والسنة هنا قال ابن رجب رحمه الله هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. ماشي. والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. فالراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. قوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها. والنواجذ الأضراس. هل إحنا بنتعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع هدي الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالتعامل ده؟ عضوا عليها بالنواجذ. قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة. ويتقدم تقدم معانا وتقرأوا بقى إيه اللي باقي من الكلام، والكلام اللي جاي اللي هو اللي في الهامش ده، اللي هو قول الشافعي رحمه الله، ده مهم. بس عشان يعني إيه ما نطولش عليكم أكتر من كده، نقف عند هذا الحد، واللي باقي من الباب الصفحة دي يعني تقرأوها مع الهامش، ولو في إشكال فيها ولا حاجة ممكن إيه تسألوا فيها بكرة بإذن الله. وأنا بعتذر إن أنا طولت عليكم النهاردة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.